بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاء جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين. والحقيقة بأن حب الصحابة من الإيمان، حب الصحابة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار. فإذا كان المهاجرون أعلى كعبا من الأنصار، وآية الإيمان حب الأنصار، فإن آية الإيمان أيضا حب المهاجرين. فالمهاجرون مقدمون في كل النصوص على غيرهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في مشورته على الصحابة من أهل قريش، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة في قريش. فدل ذلك على أن الصحابة كلهم عدول، وأن الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، وأن حب الصحابة إيمان، وأن كره الصحابة أو الهمز في الصحابة أو انتقاص الصحابة نفاق وكفران. إذن حب الصحابة وتعظيم الصحابة وتبجيل الصحابة إيمان، والهمز في الصحابة وانتقاص الصحابة نفاق وكفران. همز الصحابة يأخذ صور متعددة، لا سيما في هذه الأعصار التي نعيشها. لوجدنا من يلبس طاقية اليهود، ومن يحمل صليب النصارى، ومن يلبس ملابس البوذيين ويطعن في الصحابة، لقلنا إنه ليس على ملتنا وليس على ديننا، وبالتالي لن نقبل منه كلاما، لن نقبل منه كلاما، ولن نتوجه إليه بشيء. لكن الإشكال العظيم والمصيبة العظيمة أن الذين يطعنون في الصحابة وصدر الأمة من التابعين والأئمة الكرام، إنما هم الذين يلبسون لباس الإسلام، وأسماؤهم أسماء المسلمين، ويزعمون أنهم يطعنون في الإسلام حرصا على الإسلام. يعني مسألة في غاية الحيرة. يعني واحد يأتيك يضربك ضربا مبرحا ويقول: أنا أضربك لأني أحبك. كيف تصدق ذلك الأمر؟ هؤلاء الناس أيضا يرمون الصحابة بالتناقض، بحب الدنيا، بحب الجنس، بتحريف النصوص، بالكذب، بالتكالؤ على الدنيا، بالتمالؤ على ما لا يجوز، بتغيير الشهادات، باختلاق القصص، تسع حاجاته وغيرها كثير جدا. ويقول لك: احنا بنعمل الكلام ده عشان احنا بنحب الإسلام وحريصين على الإسلام، ونريد ان احنا ننقي الإسلام. تنقيه من ماذا؟ أنت الآن عندما تطعن في الصحابة وتطعن في الأئمة وتطعن في أهل العلم، في الحقيقة أنت تطعن في أصل الدين. نعم، أنت تطعن في أصل الدين. أريد أن أسأل مشاهدي الكرام سؤالا بريئا: عندما أطعن في الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء وأهل العلم، كيف أفهم الكتاب والسنة؟ أفهمهم إزاي؟ كل واحد يفهم زي ما عاوز، وكل إنسان يعني يبقى له طريقته في الفهم. يعني إذا كان في هناك مثلا 11 مدرسة فقهية مثلا، وعلى ضوء ال 11 فقهية في عندنا مثلا 3-4 أقوال في المسائل، طب إحنا لو هدينا ده كله، هؤلاء الناس يريدون هدم التراث، ما يبقاش فيه لا فقه ولا مذاهب فقهية ولا كتب فقه ولا كتب أصول ولا مصطلح حديث ولا أي حاجة خالص. خلاص ماشي، احنا هنهد التراث الإسلامي كله، وهنفكك كل التراث المعرفي الإسلامي كل، وهنسمع كلامكم، هتودونا فين؟ وهنفهم القرآن بفهم مين؟ فهمك أنت؟ طب أنت بضاعتك إيه؟ أنت مستواك إيه؟ بتفهم إيه في اللغة؟ بتفهم إيه في أصول الفقه أو في مصطلح الحديث؟ بتفهم إيه في أي علم متصل بالمعارف الشرعية؟ بالله عليكم دعونا من الشقشقات الفارغة إن معاه دكتوراه في كذا ودكتوراه في كذا ودكتوراه في كذا. الأستاذ عباس العقاد هذا الرجل قرأ أكثر من 100,000 كتاب. لما قالوا تعالى يا أستاذنا نعطيك الدكتوراه، قال لهم ومن يعطينا الدكتوراه؟ يعني هو الرجل مش محتاج دكتوراه، الإنسان قيمته مش في الشهادة، قيمته في التحصيل العلمي. أنت حصلت فين وعلى إيد مين وإزاي؟ أنا نفسي أعرف مين أساتذة الناس دي، من أساتذتهم الذين علموهم، ما هي الكتب التي درسوها وعلى يد من درسوها، ما تاريخهم العلمي، ما هو تاريخهم لخدمة الأمة. يا ترى الأموال الجبارة اللي بيجمعوها من هنا وهناك، يا ترى بينه مستشفى، بينه مدرسة، ساعدوا الأيتام، ساعدوا الأرامل، في أي نكسة أو أي نكبة للأمة بيجرم بإيديهم وسنانهم ورجليهم عشان يساعدوا الناس الفقراء والمساكين والمحاويج والمرضى. هم عملوا إيه للأمة؟ هم عبارة عن أبواق. طيب دعونا من ذلك جميعا. من خططهم الخطيرة لتبغيض الناس وتكريه الناس في الإسلام إن هم بيطعنهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الله، بيطعنوا في حديث النبي؟ أيوة نعم. هل بيقولوا كده احنا بنطعن في الحديث؟ لا، لو قالوا نطعن في الحديث اصغر عيال في الشارع هيجروا وراهم بالنعال، العيال الصغيرة هيجروا وراهم بالنعال ويرموهم بالطماطم الفاسد، ما يقدرش يقولوا الكلام ده. هيقولوا الكلام ده بس مش دلوقت. بعضهم بيقول الكلام ده، يعني بعضهم بيطالب بتغيير القرآن وحذف السنة، بعضهم بيطالب بذلك الأمر. ولكن هما وجدوا لابد في تكتيك لإفساد الأمة، تكتيك واحدة واحدة، لأن هما لو هاجموا الهجمة دي هي المسألة هتفلت من إيديهم. فأول حاجة يقول لك إن احنا لابد نحكم عقلنا في النصوص. سيبنا بقى من الناس العلماء والمتقدمين، دول كانوا ناس لهم زمانهم، احنا لنا زماننا احنا. طب نعمل ايه بلادنا زماننا؟ نحكم عقلنا في هذه النصوص. طيب يا ترى مين اكتر ناس يقدروا يفهموا القرآن والسنة؟ الناس اللي هم شاهدوا بعينيهم الوحي بيتنزل على رسول الله، الناس اللي كانت انفسهم قريبة من رسول الله، الناس اللي كانوا صحيين ونايمين جنب رسول الله، هم اقدر على الفهم ولا الناس اللي من دول هم اللي اقدر على الفهم؟ اللي احنا اللي عارفين اتعلموا فين ولا مين هم المدارس بتاعتهم ولا قرأوا ايه ولا راحوا فين ولا جم منين، ما عرفش عنهم حاجة. ناس كده وقعوا لنا بالباراشوت مش عارفين لهم اصل من وي كما يقولون. نسيب النور المبين ونتمسك بهذه الجهلات؟ هتقول التاريخ العلمي بتاع اي حد ممكن يجيب لنا 50 سطر دكتوراه ايه وعمل مقرر ايه وشارك في اللجنة العلمية الايه وحقق ايه، كله شقشقات. اين هو؟ زي ما بقول، اين الانتاج المعرفي الذي نفع به الامة واين الانتاج العملي الذي نفع به الامة؟ احنا ده معيار. احنا بنحب الاسلام والمسلمين، بنحب كل الناس، احنا مش طائفيين، ما نحبش الا الملتحي بس، لا لا لا، كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله واحب الرسول واحب الصحابة احنا بنحبه، حتى لو ارتكب من المعاصي ما ارتكب برضك بنحبه. طب انتوا بتحبوا المسلمين؟ لو قال لك اه، طب فين الدليل؟ فين الدليل؟ يبقى اول حاجة ان هم بيجعلوا عقلهم ده هو الحكم على الوحي، وبالتالي بيغلهم اي معنى شرعي موجود في النص، اي معنى شرعي. ولذلك كثير من الطائفيين من العلمانيين ينكرون المغيبات، الحياة بعد الموت والبرزخ وما في البرزخ والبعث والنشور والحساب والميزان والقنطرة والجنة والنار. معظم الطائفيين العلمانيين بينكروا الحاجات دي كلها، ويسمون هذه الغيبيات بالأساطير والخرافات، بيقولوا الكلام ده وعشان يلهونا عن حقائق المسائل يجيبوا جزئيات صغيرة ويشنعوا بها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعندها 7-8 سنين، يبقى الإسلام بيدعو إلى التزوج من القاصرات، ماشي، أدي الإسلام. يبقى إذا الخبر ده لا يصح، والفقهاء كلهم غلط في هذه المسألة، ونعمل بقى حرب ضروس بين الفرس والروم في مسألة الزواج من البنت الصغيرة، رضاع الكبير، حرب ضروس بين الفرس والروم في مسألة رضاع الكبير. يعيشوا الناس في جزئيات عشان يطلعوا منها إن النصوص دي غلط، والعلماء دول كانوا ايه؟ كانوا لا يفقهون. طيب احنا بقى عاوزين نجركم بقى للغيب، هل انتم تؤمنون بالغيب؟ قولوا صراحة، اعترفوا، هل انتم تؤمنون بالقرآن وتعتقدون اصمته، وان الصحابة عدول، وان السنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وواردة ولها تعظيمها؟ هل انتم تحبون الصحابة؟ هل انتم تتقربون إلى الله عز وجل بالإيمان بالغيب؟ بتؤمنوا بالملائكة؟ بتؤمنوا بالجن؟ بتؤمنوا بالبعث؟ بتؤمنوا بالقدر؟ دي الأصول. ستجد بالفعل أنهم يروغون روغان الثعالب، لأن عقيدتهم بأن الغيب ده كله عبارة عن أساطير. يبقى أول حاجة العقل، والعقل ده هو الحكم. لا بأس، احنا أيضا نحب العقل ونحترم العقل، والعقل ده ربنا سبحانه وتعالى جعله ملك وهبة، ليس لإلغائه وإنما لإعماله. وأفضل شيء لإعمال العقل إن أنت تعبد ربنا عز وجل بالعقل. العقل الصريح لا يمكن أبدا أن يخالف النص، مش ربنا هو اللي خلقك وذاك العقل؟ طب ما هو ربنا عز وجل هو الذي بعث رسوله، وهو الذي أيده بالوحي، هو ربنا برضك. فلا يمكن الأمور تتضارب، لا يمكن الأمور تتضارب. لو في عقل صريح، يعني عقل صريح مترتب صح، لو في عقل مترتب صح، لا يمكن العقل المترتب صح ده يصادم الخبر الصحيح، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. وبالتالي الإشكال عندهم هم. طيب الإشكال الثاني بعد مسألة العقل، أنهم في باب اللغة لا يفقهون شيئا. لماذا؟ أنهم يحكمون اللغة المعاصرة على لغة الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة، تكلم بلغة، فتجعلهم الناس دول دائما دائما يقدمون اللغة التي يتكلمون بها على لغة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا نأيد الكلام ده بجزء أنا تكلمت فيه في حلقة ماضية، وأكمل الحديث عن هذا الحديث في هذا الحلقة كلام سريع. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرت؟ ولو تجعل علي عودة. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمت في الحلقة الماضية عن النبيذ، وقلت بأن النبيذ في الزمن الأول معناه الشيء الذي ينبذ في الماء، كالتمر الذي ينبذ في الماء يلقى في الماء، وكالشعير الذي ينبذ في الماء يلقى في الماء، وكالزبيب الذي يلقى في الماء فينبذ في الماء. فصار الماء نبيذا، أي منبوذا، أي نبذ فيه، أي وضع فيه وألقي فيه. دي مسألة موجودة، وقلت هذا في باب اللغة ما يسمى بتبادل الصيغ، أن تأتي الصيغة بمعنى صيغة أخرى، فتأتي فاعل بمعنى مفعول، زي قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، دي موجودة في اللغة. ويأتي في هذا الباب أيضا فعل بمعنى مفعول، زي صمد بمعنى مصمود. ويأتي فعل بمعنى مفعول، كذبح بمعنى مذبوح، ونهب بمعنى منهوب. فدي موجودة في اللغة، لا بأس في ذلك. فبينت أن النبيذ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة معناه الماء الذي نبذ فيه التمر، ولكن لا يشتد التمر فيه وبالتالي يشرب، سمي ذلك نبيذا. وانتهيت إلى القاعدة اللي هي كل خمر نبيذ، كل خمر نبيذ، الخمر المسكر بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، وقال كل خمر حرام وكل ما أسكر حرام. الخمر المسكر ده نبيذ، لكن ليس كل نبيذ خمرة. نأتي إلى المشكلة إن هم الطائفيين من العلمانيين وغيرهم يغرمون بقطع النصوص، يجيبوا الحتة اللي تعجبهم. هو يقول لك ألا خمرت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي ألا خمرت، فيفهمون ألا خمرته أي جعلته خمرة. شوف هذا الرسول محمد طبعا ما يقولش عليه الصلاة والسلام أبدا محمد أو الرسول محمد، قال له ألا خمرت، يعني هذا هو أكبر دليل إن الرسول طلب منه يجعله خمر. هذا في منتهى الجهل باللغة. لماذا؟ لأن التخمير بمعناه التغطية، لو أكمل الخبر لعلم أن التخمير بمعنى التغطية. بيقول ألا خمرته ولو تجعل عليه عودة، يبقى ولو تجعل عليه عودة، إذن هناك علاقة بين التخمير وبين التغطية، ودي موجودة في اللغة، ودي اللغة العربية التي كانوا يتكلمون بها. ولذلك المرأة لما تغطي رأسها تلبس مثلا شارب كبير وكده وينزل على الجيب بتاعها اللي هي فتحة العنق، بنسمي ذلك ماذا؟ نسميه خمارا. يبقى ما غطى الرأس والرقبة يسمى ذلك خمارا. ولذلك عندنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخف والخمار. الله، هو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلبس الخمار اللي هو الغطرة أو الشال أو الطاقية اللي على رأسه، تسمى أيضا ماذا؟ خمارا. ولذلك سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. العقل ده ملكة ربانية بتجعل الإنسان يستطيع أن يختار ما بين الأنفع والأفسد، فيختار الأنفع ويترك الأفسد، ثم يختار ما بين الأشياء النافعة أعلاها نفع، ويختار بين الأشياء الفاسدة أقلها فسادا. بيعمل الكلام ده بمقتضى إيه؟ بمقتضى العقل. وبالتالي العقل ده لو اتغطى يعني الإنسان ما قدرش يميز، ولا قدر إن هو يدرك ولا يستوعب الحاجة اللي هو تناولها عشان تغير التركيبة ديت، يسمى ماذا؟ خمر. تجد مثلا واحد بالليل تسمع خبط على باب الجيران، ايه اللي بيحصل؟ الراجل شارب حاجة وعاوز يفتح الباب براسه، فعاوز بدل ما يعمل المفتاح في الباب عاوز يدخل راسه مكان المفتاح. طب بتيجي زي ديت لان عقله مش في عقله، شارب خمرة ولا اخد اي مخدرات فأثرت في عقله فغطي العقل، وبالتالي سميت الخمر خمرة لأنها غطت. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي جابر في حديث جابر للرجل ألا خمرته أي ألا غطيته. وعندنا في هناك يعني علة في تغطية الأشياء، علة جميلة جدا، أنا أريد للناس أن يفهموا هذه العلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء، يعني لما يكون في إناء مية أو أكل والإناء ده هيبات إحنا نغطيه نحط عليه غطا. طيب وإيه كمان؟ وأوكوا السقاء، السقاء أيام زمان بيبقى معمول من الجلد، فالجلد ده بيبقى معمول فيه حاجة زي الحبل أو الضبار أو ما إلى ذلك، فلما يجي الليل ومشدين الحبل فنقفل الإيه؟ الفم بتاع السقاء، حاجة زي الإناء كده بس من الجلد، ومن فوق بيبقى لها عنق خفيفة، فلما يجي الليل نشد الحبل ده فنقفل إيه؟ فم السقاء. وقالوا أغلقوا الباب، لما يجي الليل نقفل الباب. دي آداب كثير من الناس لا ينتبهون إليها. طب ليه يا رسول الله؟ قال: فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. ده الشيطان لا بيحل سقاء ولا يفتح باب ولا يكشف إناء. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه، يعني ما تلقاش يغطي الإناء بتاعه بأي حاجة، ما تلقاش إلا عود حتى عود قش، القلم رصاص، عصاية رفيعة بتاعت حطب ولا غاب، يجعل هذا الشيء ويذكر اسم الله عليه. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لنا ان الشيطان عاوز يشاركنا في اكلنا وشربنا، عاوز الشيطان ان هو يدخل علينا يقلقنا يفسد حياتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لانه حريص جدا على امته، فكل باب من ابواب النفع بيرشدنا اليه، فيقول لنا يا امتنا، فبيقول يا امتي، يقول يا امتي اغلقوا الابواب، يا امتي غطوا الانية، يا امتي السقاء حاولوا تقفلوه وتظبطوه، لانه خايف علينا من الشيطان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خايف علينا ويقول لنا كده، ويجي الطائفيين من العلمانيه يقول لنا ان الاحاديث كلها غلط وما يخ نفهمها بهذا الفهم، نفهمنا بمزاجنا احنا. ايه مزاجكم؟ ايه عقولكم؟ هذه امور تحتاج الى ترتيب. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يسددنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.